شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم
اللهم صل عليه
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما وقل آمنت
عن الثري
اللهم اشرح صدرك
الله يبان
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فزع فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع
الله
ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله
لنا أعمالنا
خير
الله
صدق الله العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ومنها المراسلات التي جرت بين الإمام وعبد الملك بن مروان. ففي رسالة طلب الخليفة الأموي من الإمام سلام الله عليه تسليم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عنده، تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
رفض الإمام عليه السلام طلب الخليفة الأموي المتجبر، فأعاد عبد الملك بن مروان مرة ثانية تهديده بوقف حصة الإمام من بيت المال إن لم يرسل السيف، فأجابه الإمام عليه السلام: أما بعد، فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال جل ذكره: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فانظر أينا أولى بهذه الآية. وهذه لهجة قاسية جدا تجاه الخليفة، لأن تلك الرسالة إذا وقعت بيد أي إنسان فسوف يعلم أولا أن الإمام عليه السلام لا يعد نفسه خوانا، ثانيا لا يتصور أحد هذا الأمر بحق هذا الإنسان الجليل الذي تربى في بيت النبوة، وهذا يعني أنك أنت أيها الخليفة خوان كفور. وإلى هذا الحد كان الإمام شديدا مقابل التهديد. وإذا أردنا أن نضيف نموذجا آخر، ينبغي أن ننظر إلى الأشعار التي نقلت عن أصحاب الإمام السجاد عليه السلام ومحبيه، فهي تمثل نوعا آخر من المواجهة، مواجهة أصحاب الإمام السجاد عليه السلام ومحبيه من قبيل الفرزدقي ويحيى بن أم الطويل للنظام الحاكم، كان ذلك يعد نوعا من مواجهة الإمام للحكم، ويمكن اعتبار شعر الفرزدقي نموذجا آخر. فقد نقل المؤرخون والمحدثون قصة الفرزدق وملخصها أنه عندما قدم هشام بن عبد الملك قبل فترة خلافته إلى الحج، وأثناء الطواف أراد أن يتقدم لاستلام الحجر الأسود، ولكن الحشد الهائل والازدحام الكبير منعه من الوصول رغم محاولاته المتكررة، مع أنه كان ابن الخليفة ومحاطا بالمرافقين والحراس والحواشي، ولكن الناس كانوا يمرون من حوله دون اكتراث. فيأس من استلام الحجر وقعد جانبا منتظرا انصراف الناس، وكان أصحابه جالسين حوله. وفي هذه الأثناء يأتي رجل يعلوه الوقار والهيبة، سيماه سيماء الزاهدين ووجهه وجه الملكوتيين، يسطع من بين الحجاج كالشمس، فتنحى الناس له جانبا ليمر من بينهم ويصل إلى الحجر الأسود فيقبله، ثم يرجع للطواف مجددا. فصعب ذلك على هشام كثيرا، وهو يرى نفسه ابن الخليفة ولا أحد يعطيه أي تقييم، بل يبعدونه بالركل والمطاحنة. ثم من جانب آخر يظهر رجل يصل إلى الحجر الأسود بكل هدوء، فسأل غاضبا: من هذا؟ وكان حواشيه يعرفون أنه علي بن الحسين عليه السلام، ولكن لئلا يغضب منهم لم يقولوا شيئا، لأنهم يعلمون بوجود العداء المتجذر بين بني أمية وبني هاشم، فلم يريدوا أن يقولوا إن هذا كبير العائلة المعادية لكم، والناس يظهرون له كل هذا الحب والاحترام لأنهم اعتبروا ذلك نوعا من الإهانة لهشام. كان الشاعر الفرزدق من المحبين لأهل البيت، كان حاضرا هناك وقد رأى تجاهلهم وإنكارهم لعلي بن الحسين عليه السلام، فتقدم قائلا: أيها الأمير، هل تسمح لي بأن أعرفك به؟ فقال هشام: قل. فانطلق لسان الفرزدق بقصيدة من أشهر القصائد الشعرية التي قيلت بحق أهل البيت عليهم السلام. واللطيف أن هذه القصيدة تكاد تعد يتيمة وفريدة من بين شعر الفرزدق، تألقت في شعر الفرزدق أكثر من شعره الآخر. بدأها بهذا البيت: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. وكانت أبيات هذه القصيدة كوقع السيوف على قلب هشام، فغضب منه وطرده، ومن جانب آخر أرسل إليه الإمام عليه السلام مالا فلم يقبله، وقال: ما قلته لله، لا أريد عليه مالا. وهكذا نشاهد مثل هذه المواجهات عند أصحاب الإمام عليه السلام. ونموذج آخر ما قام به يحيى بن أم الطويل، حيث كان يحيى من الشباب ذوي البأس الشديد والشجاعة الفائقة وأحد المخلصين لأهل البيت، وكان يذهب دائما إلى الكوفة ويجمع الناس ويصرخ فيهم: أيها الناس، إنني كافر بكم ولا أقبل بكم حتى تؤمنوا بالله، وهو يقصد أولئك الذين كانوا يتبعون بني أمية. ومثل هذه الاعتراضات المتجلية في حياة الإمام السجاد عليه السلام وأصحابه كان مشهودا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو تحديدا
التسويف أو تأجيل العمل إلى وقت آخر.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، كل واحد منا قد يتأخر مرارا وتكرارا عن إنجاز أمور تكون محط قراره بإتمامها في وقت معين، إذ يشعر بفقدان الحماس والدافع لإنجاز أمر ما، فيؤجل تنفيذه يوما بعد يوم، أو يماطل في تسديد دين عليه، أو يتجنب القيام بعمل مهم لحياته.
مستمعينا الأفاضل، إن التسويف أو المماطلة بالنسبة لأكثرية الناس يعدان أمرا عاديا، حيث يترتب عليها إحراج اجتماعي بسيط أو استعجال غير ضروري وضغط يمكن تلافيهما. بعض الناس تكون مشكلتهم في التسويف أو المماطلة نتيجة مواجهتهم صعوبة نفسية كبيرة في الانطلاق بالعمل، فيحاولون التقدم إلى العمل في اللحظات الأخيرة، حيث يكون الوقت قد فات وذهبت الفرصة، فيفقدون فرص الربح والنجاح.
أما الآن مستمعينا الكرام، وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد، الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه لماذا اعتاد البعض على تسويف العمل، ولماذا التأخير في الواجب، فأجاب مشكورا.
لماذا اعتاد البعض على تأجيل الأعمال؟ في الواقع أن نمط الحياة الحالية وعمر الإنسان القصير أدى إلى تحديات الإنجاز والتحدي في التغيير، والأسباب التي يمكن اختصارها في أن قد يكون الكسل واحد من أسباب تأجيل الأعمال، أو المرض، أو المعوقات النفسية عند الإنسان. يعني هو الإنسان عنده إعاقات نفسية دائما تدعوه إلى التسويف، وإلى هناك وقت هناك متسع من الأشياء التي يمكن أن ننجزها، وهناك معوقات اجتماعية قد يكون المجتمع من تربية الناس في مجتمع معين دائما تؤدي إلى أخذ الأمور بالسعة وليس بسرعة الإنجاز. وأيضا يمكن أن نقول فقدان الدافعية، فقدان الحماس إلى الحياة، يعني وصول الإنسان إلى فقدان الأمل والرجاء. وتعلمون أننا موصول من الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما متفائلين ودائما لدينا أمل، والأحاديث تشير أن الإنسان يجب أن ينجز الأعمال التي في يديه حتى لو دقت ساعة القيامة وهكذا. فالناس في بعض الأحيان قد يعوزهم هذا الدافعية ويشعرون بالخور وبالانهيار وبعدم وجود الأمل أمامهم، فلذلك يسوفون في الأعمال ولا يرون لها جدوائية في حياتهم.
أنتم معنا من إذاعة طهران. حضرات المستمعين الأفاضل، من حسن الحظ أنه توجد طرق فعالة لقهر التسويف والمماطلة مهما كانت الظروف صعبة والحالات حرجة، وهذه الطرق لا تتعدى إدراك العلاقة بين الدافع والفعل. فمعظم الناس يعتقدون أن الدافع يجب أن يسبق الفعل، أي قبل أن تقوم بأي عمل لابد أن تعرف الدافع نحو أدائه والهدف من إنجازه وتشعر بحماس داخلي نحوه.
فالهدف مثير قوي ومنشط للأداء، ولكن إذا لم يكن الدافع متوفرا فيمكن أداء العمل أيضا. وما إن تبدأ العمل حتى تجد أن الدافع أخذ يتجمع زخمه ويصبح العمل يزداد سهولة واستمرارية، إذ تشعر بلذة الإنجاز. وكما قيل قديما، العمل ملح الحياة، لا تنتظر حتى تشعر بالدافع قبل بدء العمل، أخلق الدافع من خلال المباشرة بالعمل.
وفي هذه النقطة وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه: عندما ينوي الإنسان أداء عمل معين يجد نفسه تخادعه وتقول له يمكن تأجيل العمل إلى غد، لماذا العجلة؟ ما العلاج لهذه المشكلة وما الحل لمشكلة التسويف؟ فأجاب مشكورا:
طبعا الحل في هناك طرق كثيرة للحل، ولكن احنا الآن نختصر في نقاط، وفي كثير من الكتب تحدثت عن ذلك. أولا ينصح العلماء بأن الإنسان يحدد أهدافه في هذه الحياة. اثنين، ينظم وقته عن طريق جداول تنظيم الوقت. بعد ذلك يحدد الأولويات، يعني الأشياء الأهم ثم الأقل أهمية ثم التي يعني ذات أهمية قليلة. بعد ذلك ينحو نحو تنفيذ هذه الأولويات وملاحقة الأعمال الأخرى. خامسا، التحلي بالهمة العالية لإنجاز الأعمال. ستة، البحث دائما وأبدا عن المساعدات البشرية أو التقنية. سبعة، وضع أوقات للراحة والاستجمام، لأن في الراحة والاستجمام تجديد للحيوية. أخيرا، اللقاء مع الخبراء والعارفين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. وهذا ما نستطيع قوله للإنسان الذي يريد أن ينجز أعماله بكل جدارة.
مستمع الكريم، البداية في كل عمل تبدو صعبة، ولكن بالإرادة القوية والدافع الذاتي يغدو الصعب سهلا وغير الممكن ممكنا والحلم حقيقة. التسويف هو القبر الذي نواري فيه أحلامنا وطموحاتنا والفرص النادرة في حياتنا.
نعم، والله تعالى يدعو إلى الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من أجل حياتك إذن
لا تؤجل فعل الخير ولا تسوف في أداء الواجب. أخطو الخطوة الأولى، ابدأ الآن وستدهش من النتائج التي ستحققها.
وتذكر أن أفضل وسيلة للنجاح والسعادة هي الإسراع في فعل الخير، خير البر عاجله.
إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حياكم الله، مع السلامة.
تركض وياك لما ارمش القاك، افرش روحي هالهولة لول اتغازل وياك، يا حروة هلا ويا غبشة الملقة، يا اول عشق متسودة نبعشقة، يا اللي شقق لي عقل بقصة الشقة، روح من الصغر بهواك متعلقة، روحي جرحي كل شي البي يهواك.
حبيبي وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح. حبيبي وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح.
عيني فصلها الطاح خليني بحضنك ارتاح، غير عيني مرموش مشان يمسلفك جناح، مجنون بهواك وعاشق جنوني، اسمك من الاسمع تركض عيوني، وجهك لافتة وشديت بمتوني، خليني بحضنك وخلهم يلوموني، همي غمي كل ما ذكرك الزام.
حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح. حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح.
يا الفارس الملقاي شوفك حتى بالماي، يا اللي حارق من شوقك متمهول فياك، خي عيني عليك وانت محبوبي، حبيتك عرفك تستر عيوبي، يا اللي ريحة قميصك غازل ثوبي، يا ما ترست من حجيك جيوبي، بالضيف بالكيف وجهك يمشي وياه.
حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح. حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح، خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح.
روحي تركض وياك كل ما ارمش القاك، افرش روحي هالهولة لو اتغازل وياك، يا حروة هلا ويا غبشة الملقة، يا اول عشق متسودة بعشقة، يا اللي شفق لي عقل بقصة الشفقة، روح من الصغر بهواك متعلقة، روحي جرحي كل شي البي يهواك.
حبيب ساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذني وياك مشتاق اريدك وين متروح.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. كلمة السيد حسن نصر الله والمعادلات الجديدة. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله: نحن لا نعتبر الوسيط الأمريكي وسيطا، بل هو طرف يضغط على لبنان لمصلحة الإسرائيلي. الأمين العام لحزب الله سيد نصر الله قال في كلمة له حول آخر التطورات السياسية أن من جملة إنجازات حرب تموز إسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد والذي أرادته أمريكا وصمود المقاومة وصمود لبنان، وفشل أهداف حرب تموز وجه ضربة قاسية جدا لمشروع الشرق الأوسط الجديد. أوضح السيد نصر الله أنه اليوم يوجد نسخ جديدة من مشروع الشرق الأوسط الجديد. في هذا السياق تأتي زيارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى المنطقة، لفت إلى أن أمريكا اليوم غير أمريكا 2003 أو 2006. الرئيس الأمريكي العجوز صورة عن صورة أمريكا التي دخلت مرحلة الشيخوخة، موضحا أن حضور أمريكا على الساحة الدولية تراجع جدا، وهي اليوم تحتل أعلى نسب التضخم ووضعها الاجتماعي والأمني والداخلي غير سليم. وأضاف السيد نصر الله: أعتقد أن ما جاب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة هو أمران. الأول إقناع الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز والكيان الصهيوني يأتي في المرحلة الثانية. ولفت إلى أن أمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا، وجرت معها كل الدول الأوروبية، ومن أهم عناصر هذه المعركة هو مقاطعة النفط والغاز الروسي من قبل أوروبا، مشيرا إلى أن أمريكا تولت مسؤولية تأمين البديل لأوروبا والوقت ضيق بالنسبة لهم، لأن الشتاء على الأبواب ويحتاجون لتخزين البديل خلال الصيف. العديد والعديد مستمعي الكريم من النقاط التي توقف عندها سماحة السيد حسن نصر الله، والتي سنحاول أن نتوقف عندها أيضا في هذا اللقاء من ألو طهران. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. سنحاول أن نتوقف عند المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب، لكن قبل ذلك أذكر أن السيد نصر الله قال أن بايدن أعلن منذ قدومه للرئاسة أنه صهيوني، وهو قال: ليس بالضرورة أن تكون يهودية لتكون صهيونيا، وكل ما قاله اليوم فور وصوله حول حل الدولتين هي مجاملات فقط. وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تريد العدوان على اليمن، أما السعودية فهي أداة، وبايدن يستطيع بكل بساطة إنهاء الحرب عن اليمن ورفع الحصار. وأوضح أن وزير حرب العدو بيني غانس هدد بالسير إلى بيروت وصيدا وصور، وهو يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه، والإسرائيليون يعلمون أن هذا كلام فارغ. أكد السيد نصر الله أن غانس لا يجرؤ أن يمشي خطوات باتجاه غزة المحاصرة، وننصحه بتذكر حرب تموز، خصوصا محاولتهم دخول بنت جبيل، وأوضح أنه من دروس وعبر حرب تموز التي يجب استخلاصها هي أن البيئة الشعبية في الجنوب في حاضنة للمقاومة، وإمكانات المقاومة اليوم أكبر من أي وقت مضى، وشدد على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه من النفط والغاز لاستخراجهما وبيعهما. حقيقة حول قضية النفط والغاز، السيد نصر الله أشار أنه لا يختلف أحد في الداخل، يعني في داخل لبنان، على أن النفط والغاز هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لأن البلد ذاهب لوضع صعب جدا. ولفت إلى أن الأموال من البنك الدولي لن تحل الأزمة، بل ستكون دينا، والحل الأساسي يكون بمئات المليارات التي هي ملكنا، مؤكدا أن استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد، بالإضافة إلى أمور سياسية أخرى ربما سنعود إليها لاحقا. عند الواتساب نتوقف والمشاركات التي وصلتنا. طبعا نتقدم بالشكر الجزيل دائما لكل الإخوة والأخوات، لمن يتابعنا وكذلك يساهم معنا. أولى المساهمات الصوتية الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
والله يا سيد الفاضل والعزيز، كم نحن وخصوصا في العراق بحاجة إلى رجل مثل السيد حسن نصر الله، رجل يجمع ما بين التشيع والوطنية والقوة والإسلام والمذهب والغيرة على المذهب والغيرة على الدين والغيرة على أبناء المذهب وأبناء الدين، ولا يساوم عليهم، رجل يكون ذو قوة ومنعة ضد المؤامرات الاستكباراتية من أمريكا، من إسرائيل، من السعودية، من الإمارات، من أذنابهم، رجل صاحب كرامة وصاحب قوة وصاحب هيبة ضد كل أعداء الدين والإسلام والإنسانية. حقيقة العراق الآن يفتقد إلى هكذا نموذج من الرجال الأشاوس الذين نعتمد عليهم، ورحم الله الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، لو كانوا هم الآن أحياء عندنا موجودين، وهم إن شاء الله أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء في قلوبنا، لو كانوا موجودين لهذا اليوم للأسف الشديد لما توسعت المشاكل إلى هذا الوضع، ولما امتدت الصعاب والانسدادات السياسية في مسألة الحكومة، في مسألة الاستعمار، في مسألة الاحتلال، في مسألة داعش وتهديداتها وتجاوزاتها، في مسألة الواقع المتردي الآن في العراق، لما حصل الآن لكنا قد رأينا أن الأمور قد استتبت واستطابت. ولأن كان أبو مهدي المهندس رحمه الله كان ذا كلمة جامعة كبيرة ما بين جميع الأفرقاء السياسيين، ذهب الحاج قاسم وذهب الحاج أبو مهدي المهندس، وأصبحنا من بعدهم بلا دليل وبلا معين غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله. شكرا جزيلا.
كذلك لكم كل الشكر. نقول أيضا عليكم السلام ورحمة الله الأخ العزيز سيد ياسر الحسيني.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء مرة أخرى. معي في هذه اللحظات الأخ محمد علي ترحيني من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم الله.
في أجواء يعني خطاب السيد حسن نصر الله الذي يعني أكبر معادلات جديدة وثبت لدى كل خصوم محور المقاومة أن إدارة الواقع وإدارة الميدان لن تكون بعد اليوم هي فقط بيد أمريكا، هو فقط معادلة أن أو الجميع يستخرج الغاز والنفط أو لا أحد يستخرج الغاز والنفط، وهذا الخيار الثاني يعني الحرب.
أكيد.
هذه المرة الأولى التي تهدد فيها قوى المقاومة أمريكا بشكل مباشر لا الأدوات ولا الصغار، هذه المرة الأولى التي ترتب فيها المقاومة معادلة أن الحرب وقرار الحرب بيدنا، والحرب هذه المرة لن تكون جولة بل هي حرب واسعة، والإسرائيلي يعلم مدى خطورة الحرب على حتى الوجود كيانه، لذلك سيحسب ألف حساب. منذ متى وكانت عندما تهدد فيها ما إسرائيل تصمت إسرائيل من أولها إلى آخرها؟ هذه المرة الأولى إسرائيل تهدد، وقبلها بأيام تستهدف بمسيرات المقاومة، وإسرائيل صامتة، إسرائيل لا ترد. هذه بركات محور المقاومة في المرحلة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم، شكر جزيل للخال العزيز والفاضل محمد علي طرحيني من لبنان على هذه المساهمة. لا بأس، حياكم الله. لا بأس أن نستمع أيضا إلى مشاركة صوتية أخرى وصلتنا عبر الواتساب، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران الكرماء، إلى مستمعي إذاعة طهران، إلى الشعب الإيراني كافة وحكومة، ونهنئهم في العيد مرة أخرى، ونهنئهم بمناسبة ميلاد السيد الإمام الهادي عليه السلام. اليوم لو أردنا أن ننظر إلى السياسات الخارجية لأمريكا وأذناب أمريكا والزيارات الأخيرة المتكررة للكيان الصهيوني وإلى السعودية، لوجدنا أن أمريكا تريد أن تخلق موضوعاً لا استقراريا في المنطقة، كما يدعون أنه سوف نستقر، سوف نجعل السلام يعم. فهذه الأمور تتضح لكل الذي يراقب والذي لا يراقب بأن أمريكا تريد أن تخلق جو يليق بإسرائيل، تريد أن تجعل الأمان لإسرائيل، تحيط إسرائيل بجنود غير جنودها، تخلق التحالفات هي وبعض الدول الخائنة للإسلام الخائنة للعروبة. فنلاحظ الزيارة الأخيرة هي تقريبا تقلب كل الموازين. فالسيد حسن نصر الله عندما يتكلم اليوم في خطبته ويقول المعادلات الجديدة، طبعا معادلات جديدة، إذا أتوا بأمور استعمارية، أمور لا تليق بالصالح العام والسلم الأهلي، فأكيد أكو هناك معادلة أخرى مناهضة لتلك المؤامرات التي تحاك مع السعودية والتي تحاك مع إسرائيل. فالمقاومة تأخذ جدية التعامل مع تلك الأمور، وتلاحظ الأمور عن كثب، وتلاحظ ماذا يدور في أذهان الإسرائيليين، وماذا يدور في أذهان السعوديين، وماذا يدور في أذهان الأمريكان وبايدن والسعودية مثل ما أسلفت، لأنهم على دراية بأنهم إذا تحركوا بأمر ما، أي أمر كان، إذا كان يريدون به زعزعة المنطقة، إذن تتحرك المعادلة الأخرى، لأن توازن القوى في المنطقة يتخذ التوازن الأول أو الطرف الأول هو المقاومة الإسلامية، هم الإسلاميون هم المناضلون. أما المعادلة الثانية أو الطرف الثاني تتضمن مع التحالفات كيان صهيوني أمريكي سعودي، فهذه التحالفات إن شاء الله لا تخطر، لأن المقاومة في المرصاد لهم، وتختلف المعادلات كافة، تختلف حتى من ناحية التحرك الإيجابي أو السلبي بالنسبة لهم. إذا أرادوا المقاومة أكيد راح تتحرك بعدة طرق، لأنها لا تظل مكتوفة الأيدي. وعندما يتحدث السيد حسن نصر عليهم أن يفتهموا ماذا يريد، هم يعرفون ماذا يريد ولكن يتغافلوا، وتبقى المقاومة هي الشمعة الأولى التي تنير كل طرقات الظلام التي تحاك في الكواليس من قبل القوى الأخرى، القوى الاستعمارية الأخرى أو التحالفات الأخرى، ويريدوا أن يجعلوا يجعل قوة سياسية أخرى أو ناتو عربي يجمع بعض الدول اللاعربية حتى يخلقوا البلبلة، يخلقوا عدم الاستقرار. ولكن إن شاء الله النصر حليف المقاومة، حليف الإسلاميين، حليف الجمهورية الإسلامية، وسوف تنتصر إن شاء الله، إن شاء الله على تلك الغبارة التي أتى بها بايدن أو غير بايدن. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ إبراهيم بيرم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تحياتي لكم سمعينا بالكرام.
حياكم الله وبياكم. حقيقة أكثر من محطة توقف عندها سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته الأربعاء الماضي، وتفاعلات هذا الخطاب وهذه الكلمة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. الكثير من المقالات والتحليلات استمعنا إليها وشاهدناها وتابعناها جميعا. لا بأس أن نتوقف عند قضية ذكره لجملة الإنجازات لحرب تموز وإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد التي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا أسقط من خلال صمود المقاومة وصمود لبنان، و إفشال حرب تموز أفشلت كل هذه المخططات التي كانت تحاك ضد لبنان والمنطقة. تفضل أستاذ إبراهيم كبداية.
يعني بالتأكيد مسألة الطائرات أو المسيرات التي أبعثها حزب الله باتجاه الحقل المتنازع عليه في البحر بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو أحد نتائج يعني إخفاقات إسرائيل في حرب تموز، وأحد نتائج انتصارات المقاومة في هذا الحرب، إنجازات المقاومة في هذه المواجهة البطولية التي شهدناها في عام 2006. يعني لو لم تكن هناك هذه الانتصارات، هذه الإنجازات للمقاومة، لما كانت إسرائيل أن تورعت عن أن تستخرج كل النفط المتنازع عليه وبالتالي تصدره إلى أوروبا في هذه اللحظة. انتصار تموز، نتائج انتصار تموز، تداعيات انتصار تموز هو الذي يعني كبن يد العدو الإسرائيلي وغلها ومنعها يعني من استخراج النفط واستخراج الغاز الذي هو جزء من ثروة لبنان الطبيعية.
أكي.
فإذا كنا نريد أن نعدد يعني الإنجازات التي حققتها انتصارات حرب تموز فهي كثيرة، لكن على الأقل نحن الآن نعاين منذ فترة غير بعيدة، يعني منذ أن أتت إسرائيل بالباخرة التنقيب اليونانية ووضعتها على تفوق المنطقة المتنازع عليها، ويعني نحن نتلمس لمس اليد إذا صح التعبير نتائج هذه الانتصارات، ونؤكد أنه لولا المقاومة لكانت إسرائيل لما عبأت بلبنان ولما عبأت بالرأي العام العالمي والدولي وإلى آخره، واستخرجت نفط كما تريد، كما هي الآن تسيطر على قسم من المياه اللبنانية أو كانت تسيطر عليها. يعني نشكر المقاومة ونحيي بطولاتها وجهودها التي يعني نعرف أنها كبلت يد العدو الإسرائيلي الذي كان قبل المقاومة يستبيح الأرض اللبنانية والحدود اللبنانية ساعة يشاء، يدخل ويعتقل المئات ويجمر ويقتل المئات والعشرات من دون حسيب أو رقيب. الآن بفعل المقاومة، بفضل المقاومة وسلاح المقاومة وتضحيات المقاومين يمكن لابن الشريط الحدودي بالمنطقة الحدودية المتاخمة لإسرائيل أن يبني بيته وقصره وفيلته على الحدود تماما، وهو مطمئن أن إسرائيل لن تأتي في يوم من الأيام وتأسره وتأخذه رهينة إلى داخل الأراضي المحتلة.
طيب.
إذا أردنا أن نعدد هذه الإنجازات فلن ننتهي بساعات، لكن على الأقل أمامنا إنجاز واضح يرتسم كل يوم من خلال يعني الكلام الذي أطلقه سماحة السيد حسن نصر الله بذكرى انتصار أو بذكرى بداية حرب تموز عندما قال للعدو الإسرائيلي ممنوع عليك أن تستخرج نقطة نفط ونقطة غاز من بحرنا، وإما أن نستخرج ونأخذ حقنا، وإما فيحرم عليك استخراج أي نقطة غاز أو نفط أو ما إلى ذلك.
بعد التطرق إلى هذه النقطة وبركات حرب تموز، حقيقة تحدث عن شخص الرئيس الأمريكي السيد بايدن الذي يقوم بزيارة للمنطقة، ومن خلال تواجده في فلسطين المحتلة وحديثه للكيان الصهيوني وفي رام الله، وهو الآن في جدة في الاجتماع الذي يجمع الكثير من القادة بالإضافة إلى محمد بن سلمان ليتحدث عن مستقبل المنطقة والناتو العربي وما إلى ذلك. السيد نصر الله قال أن بايدن أعلن منذ قدومه للرئاسة أنه صهيوني، وهو قال ليس بالضرورة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا. هذا الكلام هل هو تمهيد اللي يقول السيد نصر الله بأن بايدن جاء لمصالح إسرائيلية صهيونية بحتة ولا يبحث عن مصالح العرب والمسلمين لا من بعيد ولا من قريب، وكيف يمكن ترجمة ذلك عمليا كما يجري الآن؟ تفضل.
يعني صحيح نحن يعني لم نكن في يوم من الأيام نحسب أن أمريكا وسيط نزيه كما يدعي البعض، أو أنها يمكن أن تكون في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وسيط يعني نزيه. لا، نحن نعرف بأن أمريكا دائما اعتبرت الكيان الصهيوني جزء منها، والدفاع عنه عن هذا الكيان الغاصب هو مهمتها الأساسية. الآن يعني يأتي بايدن الرئيس الأمريكي يعني يؤكد هذا، يؤكد المؤكد كما نعرف، وبالتالي لم يفاجئنا الأمر. لكن على الأقل نحن يعني سعداء ونحن نسمع الولايات المتحدة الأمريكية بشخص رئيسها تقول بأنه المنطقة بحاجة إلى ناتو للدفاع عن إسرائيل، بحاجة إلى تعاون مع إسرائيل وما إلى ذلك. هذا دليل على أنه جهد 70-80 سنة الذين مضوا منذ انغرس الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية واحتل أرض فلسطين واغتصبها لم تفلح على الأقل في التطبيع أو جعل الكيان الصهيوني جزء من المنطقة، رغم كل هذه العمليات أو محاولات التطبيع التي نشاهدها يوما تلو آخر مع بعض الدول العربية والخليجية منها. ما زالت إسرائيل، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما بذلته من جهود عاجزة عن القول بأن إسرائيل بأمان، وأن إسرائيل بعد 70 سنة يعني ما زالت مهددة بين هلالين من الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم، وبأن إسرائيل لم تصل جزءا من المنطقة العربية رغم كل ما يبذل فعلا لجعلها كذلك. يعني كل ذلك هو بفضل وبفضل وبركة المقاومة سواء في الجنوب اللبناني أو في داخل فلسطين المحتلة. هذه المقاومة التي ثبتت في غزة وتحارب في الضفة الغربية كل يوم يعني هي التي تجبر شخص مثل بايدن يطالب الدول العربية بحماية إسرائيل بشكل غير يعني مباشر، ويدعو إلى تأمين مستقبل لها في هذه المنطقة، وبالتالي شيء اسمه ناتو عربي وما إلى ذلك.
طبعا هو إعلان ضمني عن فشل وهزيمة هزم بها ومني بها الكيان الصهيوني كما تفضلتم بعد عشرات السنين من كل ما جرى خلال هذه السنوات، عقود من الزمن مرت ولا زال هذا
يعني
الكيان. أستاذ إبراهيم. نقول بأن ما يجري اليوم وهذا الكلام يعني هو اعتراف ضمني بأن الكيان الصهيوني هزم في هذه المعركة بعد عقود من الزمن في مواجهة المقاومة والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة كافة ومن ضمنهم.
المطلوب منا نحن يعني كعرب وكمسلمين وكأبناء منطقة يعني أن نقر بالهزيمة. في شيء اسمه كي الوعي، يعني يريدون أن نتعود على أن إسرائيل ليست جسما غريبا، وأن إسرائيل ليست مغتصبة، وأن إسرائيل يمكن التعاون معها، وأن إسرائيل يمكن أن تحمي بعض البلدان العربية من عدو يعني تارة إيراني وتارة غير إيراني. هذا الأمر لم يتحقق. يعني سؤالنا وجه إلى هذا، إذا إلى الإدارة الأمريكية الحالية التي يعني تقوم بنفس قبل فترة يعني تكرر نفس الكلام. نحن سمعنا مثلا الأمريكيين في عهد ترامب وقبله أوباما عم يتحدثوا عن شيء اسمه الـ يعني الوفاق العربي، ما تحقق يعني شيء اسمه الاتفاق الإبراهيمي، صيغ وتسميات لصيغ معينة سمعنا بها مرارا وتكرارا. نحن نذكر مثلا اجتماع